بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي من باب رتب الطلب، وهو من أنفع أبواب هذا الكتاب في نصائح ووصايا لطالب العلم كيف يكون طلبه للعلم. ثم قال رحمه الله: قال: باب في العرض على العالم، وقول أخبرنا وحدثنا واختلافهم في ذلك، وفي الإجازة والمناولة. وهذا الباب في صيغ الأداء، صيغ الرواية، وهم يذكره العلماء في مصطلح الحديث. وقد ألفت فيه كتب في صيغ الرواية وكيفية الأداء، ومن أوسع ما ألف في ذلك كتاب القاضي عياض الذي سماه الإلماع في معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، فهو من أوسع ما ألف في هذا الباب. وصيغ الأداء هذه الحاجة إليها في هذا الزمان غير موجودة، أي باعتبار الرواية، فلا يحتاج إليها لأن الرواية قد انقطعت. بقي هناك إجازات عند أهل العلم، وإلا الرواية على أصولها وبابها قد انتهت. ولكن يعرف الإنسان هذه المصطلحات التي استعملها الأئمة حتى يعرف مرادهم بها، وحتى يفهم كلامهم إذا قرأه. وصيغ الرواية، صيغ الأداء، كالسماع، كالتحديث، كالإخبار، كالإجازة، كالمناولة، الوجادة، كلها هذه من صيغ الرواية المعتمدة عند أهل العلم. فبين ابن عبد البر رحمه الله شيئا من ذلك، ونقل كثيرا عن الطحاوي، والطحاوي له رسالة مؤلفة في ذلك بعنوان التسوية بين حدثنا وأخبرنا. رسالة الطحاوي هي التسوية بين حدثنا وأخبرنا، وقد أكثر ابن عبد البر هنا من النقل عنها. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن ابن مروان قال حدثنا أبو الطيب أحمد بن سليمان بن عمرو البغدادي قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي قال اختلف أهل العلم في الرجل يقرأ على العالم ويقر له العالم به، أي لا يحدثه العالم لكن هو يقرأ على العالم والعالم يقره، كيف يقول فيه أخبرنا أو حدثنا؟ فقالت طائفة منهم لا فرق بين أخبرنا وحدثنا، وله أن يقول أخبرنا وحدثنا. وممن قال ذلك أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومحمد ابن الحسن، كما حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا سليمان بن بكار قال حدثنا أبو قطن قال قال لي أبو حنيفة اقرأ علي وقل حدثني، وقال لي مالك بن أنس اقرأ علي وقل حدثني، وكما حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال لما فرغنا من قراءة الموطأ على مالك رحمه الله قام إليه رجل فقال يا أبا عبد الله كيف نقول في هذا؟ فقال إن شئت فقل حدثنا وإن شئت فقل أخبرنا وإن شئت فقل حدثني وإن شئت فقل أخبرني، قال وأراه قال وإن شئت فقل سمعت. قال أبو جعفر وقالت طائفة، أبو جعفر الطحاوي الطائفة الأولى قالوا يجوز في من قرأ على العالم أن يقول حدثنا وأخبرنا، وقالت طائفة منهم في العرض أخبرنا ولا يجوز أن يقول حدثنا إلا إذا سمعه من لفظه الذي يحدثه به. إذن هذان قولان في هذه المسألة، وهي ما إذا قرأ الرجل على العالم، إذا قرأ التلميذ على شيخه، فوقت الرواية إذا جاء يروي في قولان، الأول أنه يقول حدثنا أو أخبرنا ما شاء، أما سمعت فهو بعيد أن يقول سمعت، وهو إنما هو الذي قرأ على العالم، ولذا شك الراوي في زيادتها عن مالك. وقال الطائفة بل هناك فرق، إذا قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرنا، وإذا حدثه الشيخ من لفظه فيقول حدثنا، وهذا الثاني هو الذي مضى عليه اصطلاح أهل الحديث، وهو التفريق بين حدثنا وأخبرنا، أنه إذا سمع من لفظ الشيخ حدثه الشيخ له أن يقول حدثنا ولو أن يقول أخبرنا، لكن لو قرأ هو على الشيخ، هو قرأ والشيخ يسمع وأقره، فإن الذي سار على اصطلاح أهل العلم أنه يقول أخبرنا، أو يصرح يقول قرأت على فلان، أو يقول قرئ على فلان وأنا أسمع، وهذا كثير يستعمله الأئمة. قد يقول قال هل من حيث اللغة بينهما فرق حدثنا وأخبرنا؟ أما من حيث اللغة لا فرق بينهما، لا فرق بين حدثنا وأخبرنا، هما سواء. وسيذكر ابن عبد البر أحاديث كثيرة تبين أنهما سواء، آيات وأحاديث. لكن من حيث الإصطلاح الذي سار عليه أهل الحديث أنهم في العرض على الشيخ، في القراءة على الشيخ، لا يقولون حدثنا، إما أن يقولوا أخبرنا ويطلقون هكذا بالإطلاق، وإما أن يقولوا أخبرنا فلان قراءة عليه، وإما أن يقولوا قرأت على فلان أو قرئ على فلان وأنا أسمع. ولا شك أن استعمال كل شيء في موضعه هو الأفضل. فإذا حدثه الشيخ سمع من لفظه يقول حدثني، وإذا قرأه على الشيخ يقول قرأت على فلان. فإذا استعمل كل لفظ في موضعه الذي فعل فيه هذا هو الأفضل، ولكن باعتبار الاصطلاح تعارف أهل العلم على ذلك. حتى إن أكثر العلماء منعوا إطلاق حدثنا فيما إذا كان الطالب هو الذي قرأ، قالوا لا يقول حدثنا فيه ولا يقول سمعت من باب أولى، لأنه لم يسمع منه حرفا، إنما الطالب هو الذي قرأ. هذا الذي سار عليه اصطلاح أهل العلم، وهذا الاصطلاح مقدم على المعنى اللغوي. قال أبو جعفر: ولما اختلفوا، هذا كلام الطحاوي، يقول لما اختلفوا هل نقول أخبرنا أو حدثنا، نظرنا في الذي اختلفوا فلم نجد بين الحديث وبين الخبر في هذا فرقا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، أما من حيث اللغة لا فرق بينهما، لا فرق في اللغة بين حدثنا وأخبرنا، تقول حدثني فلان وأخبرني فلان بمعنى واحد. لكن من حيث الاصطلاح عرف هذا اصطلاحا لأهل العلم، أنه إذا قرئ على الشيخ لا يقول حدثنا ولا يقول سمعت، لكن إن شاء يقول أخبرنا أو يقول قرأت على فلان. وأما إذا حدثه الشيخ وسمعه من لفظ الشيخ فله أن يقول حدثنا وله أن يقول أخبرنا. قال: فأما ما في كتاب الله فقوله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها، استعمل تحدث وأخبارها، ما قال تخبر أخبارها ولا قال تحدث أحاديثها، استعمل التحديث مع الإخبار معنى واحد. قال: فجعل الحديث والخبر واحدا، فجعل الحديث والخبر واحدا. وقال عز وجل: لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وهي الأشياء التي كانت منهم. وقال في مثله: هل أتاك حديث الجنود، أي فسماه في موضع أخبارا وفي موضع حديثا. وقال عز وجل: ولا يكتمون الله حديثا. وقال سبحان الله: نزل أحسن الحديث كتابا. وهل أتاك حديث الغاشية، وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. وقال أبو جعفر: وكان المراد في هذا كله أن الخبر والحديث واحد. قال: وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سيذكر أحاديث في هذا المعنى. قال أبو عمر: فذكر حديث مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن. والشاهد في قوله أخبروني، فقول أخبروني وحدثوني واحد، وحديث فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أخبرني تميم الداري، فذكر قصة الدجال. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وحديث جابر رضي الله عنه في الرؤيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام. وحديث أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبرهم بليلة القدر فتلاحى رجلان. وحديث أنس أن عبد الله بن سلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أول أشراط الساعة؟ قال أخبرني جبريل أن نارا تحشرهم من المشرق. وحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير دور الأنصار. وحديث رافع بن خديج قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتحدث فقال ما تحدثون؟ قلنا نتحدث عنك. فقال تحدثوا وليتبوأ من كذب علي مقعده من النار. ما الشاهد من هذه الأحاديث كلها؟ أن التحديث والإخبار بمعنى واحد، قلنا ما هما وهما بمعنى واحد أي في لغة العرب، أما في الإصطلاح فغاير بينهما أهل العلم. خص الإخبار بماذا؟ يخص الإخبار بما إذا قرأه على الشيخ فيقول أخبرني، وإذا سمع من لفظ الشيخ فماذا يقول؟ له أن يقول حدثنا ولو أن يقول أخبرنا. لكن لو كان هو لم يسمع إنما هو قرأ فهذا اصطلح العلماء أنه يقول أخبرنا. وفائدة هنا أن بعض الأئمة كان لا يرى التحديث، بعض الأئمة كان لا يرى أنه هو الذي يحدث، كان يرى أن التلميذ يقرأ والإمام هذا أو الشيخ يسمع، فإذا أقره أخذ به، وإذا لم يكن من حديثه ينبهه يقول هذا ليس من حديثي. وهذا كان مذهب جماعة من الأئمة منهم مالك، فمالك كان لا يحدث إنما كان يقرأ عليه. والسبب في ذلك فعلوا ذلك ورعا، قالوا إن المحدث قد لا يسلم من الغلط ومن الخطأ، فكانوا يستعظمون ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يرون القراءة، يأتي الطالب يقرأ من كتاب يقول لو حدثكم فلان عن فلان عن فلان فيقول نعم، أو يسكت أي نعم حدثنا بذلك. وهناك القصة المشهورة عن هشام بن عمار مع الإمام مالك رحمه الله، حين جاء يريد من الإمام مالك أن يحدثه فقال له الإمام مالك اقرأ، ولم يكن يعرف مذهب مالك في هذا الأمر وأن مالك لا يرى التحديث، فلم يقرأ هشام وقال له حدثني، وكان حدثا شابا صغيرا في السن، فأخذه بعض الناس من حلقة مالك وكأنه جلده وجلده بعض الأصوات، فلما انتهى مالك من مجلس الحديث قال له هشام بن عمار لا أجعلك في حل، ضربت في حلقتك أو في مجلسك أنا خصمك بين يدي الله. قال وما كفارة ذلك؟ قال إذا أردت أن تكفر فتحدثني. ومالك لا يحدث. قال لو حدثني بكل ضربة حديث. فحدثه بكل ضربة حديثا. ثم قال هشام بن عمار مقالته المشهورة، قال يا أبا عبد الله زدني ضربا وزدني حديثا. فطلب منه أن يزيده الضرب لأجل يحصل على الحديث. قال له زدني ضربا وزدني حديثا، فإني لم أصل إليك حتى باع أبي بعض سقف بيته، يعني باعه لرحلة ولده، نفق لولده في طلب الحديث. فآثر أن يضرب لأجل يحصل على التحديث، وإلا الإمام مالك معروف عنه أنه ما يحدث، إنما يقرأ عليه. قال أبو عمر وذكر أي الطحاوي أخبارا من نحو هذا، تركت ذكرها لأنها في معنى ما ذكرنا. ثم قال هذا كله يدل على ألا فرق بين أخبرنا وحدثنا. نعم لا فرق بينهما في المعنى، لكن في الإصطلاح بينهما فرق. قال وقد ذهب قوم فيما قرئ على العالم فأجازه وأقر به أن يقال فيه قرئ على فلان، ولا يقال فيه حدثنا ولا أخبرنا. ولا شك أن هذا القول أوضح وأظهر، أن يقال قرأت على فلان أو قرئ على فلان وأنا أسمع. قال الطحاوي ولا وجه لهذا القول عندنا. قال وسواء عندنا القراءة على العالم أو قراءة العالم في ذلك، ولكل واحد منهم ممن سمع بشيء من ذلك أن يقول حدثنا أو أخبرنا. قال أبو عمر هذا قول الطحاوي دون لفظه، أي هذا معناه، أنا عبرت عنه، أي لخصه من كلام الطحاوي، وأنا أريد في هذا الباب أخبارا يستدل بها على مذاهب القوم، وبالله التوفيق. والحاصل من هذا أن الإصلاح الذي استقر عليه عمل أهل العلم هو ما سبق، وهذا الخلاف الذي حكاه ابن عبد البر هذا كان خلافا قديما، ثم استقر الإصطلاح عند أهل العلم وصار كالاتفاق بينهم على ذلك. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد الفقيه ببغداد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي قال حدثنا عوف أن رجلا سأل الحسن حسن البصري فقال يا أبا سعيد إن منزلي نائن، أي بعيد، والاختلاف يشق علي. ومعنى الاختلاف أي كثرة اختلافي إليك ومجيئي إليك، الاختلاف أي المجيء إليك ثم الرجوع، هذا معنى الاختلاف، أي أنه يشق علي المجيء إليك كثيرا لأن بيتي بعيد، هذا معنى الكلام. إن منزلي نائن والاختلاف يشق علي ومعي أحاديث، فإن لم يكن بالقراءة بأس قرأت عليه، قد جهزها من أحاديث الحسن البصري يريد أن يقرأها عليه، هل يقره عليها وهي من حديثه؟ وهذا من الحرص على العلم وعلى الوقت، بدلا من أن يبقى منتظر العالم يحدث ربما في اليوم حديث أو في الأسبوع حديث حديثين، يأتي في يوم يقرأ عليه، يكتب الأحاديث قبل أن يلقاه. ثم يأتي يقرأه عليه، هل هي من حديثه أو لا، ليوفر وقتا وزمنا بذلك. قال: فإن لم يكن بالقراءة بأس قرأت عليك. فقال: ما أبالي، قرأت علي أو قرأت عليك؟ فقال: يا أبا سعيد، فأقول حدثني الحسن؟ فقال: نعم، قل حدثني الحسن. وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: سألت منصور بن المعتمر وأيوب السختياني عن القراءة على العالم، فقال: واحد. هكذا عندكم في النسخ عن القراءة على العالم فقال واحد، أو في زيادة؟ يعني كأنه سأل عن القراءة على العالم أو قراءة العالم، هل هما واحد؟ فقال: واحد. قال: هما واحد، أي القراءة عليه والسماع منه. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سمعت إبراهيم بن الوليد رجلا من بني أمية يسأل الزهري وعرض عليه كتابا من علمه، فقال: أو أحدث بهذا عنك يا أبا بكر؟ قال: نعم، فمن يحدثكموه غيري؟ قال معمر: ورأيت أيوب يعرض على الزهري، أي يقرأ على الزهري أحاديث والزهري يسمع. وقال أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق قال معمر: كان منصور لا يرى بالعرض بأسا. وبه عن عبد الرزاق قال: سمعت معمرا يقول: كنا نرى أن قد أكثرنا على الزهري حتى قتل الوليد، الوليد أي ابن محمد الموقري، وهو متروك بل قد كذبه بعض الأئمة. هذا معمر يقول: كنا نرى أننا قد أكثرنا عن الزهري، أخذنا أحاديث كثير حتى قتل الوليد، فإذا الدفاتر قد حملت على الدواب من خزائنه من علم الزهري. وقد روى عن الزهري أشياء موضوعة لم يروها عن الزهري أحد سواه. وقال عبد الرزاق: عرضنا وسمعنا، وكل سمع. كله سواء، كله من صيغ السماع، من صيغ التلقي الصحيح، العرض والسماع. أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثني المقدام قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم عن ابن القاسم وابن وهب عن مالك أنه قيل له: أرأيت ما عرضنا عليك؟ أنقول في حدثنا؟ قال: نعم. قد يقول الرجل إذا قرأ القرآن على الرجل: أقرأني فلان، وإنما قرأ عليه، أي قاسه قياس الزهري، كما أن الذي يعرض القرآن على غيره يقول: أقرأني فلان، وهو لم يقرئه، إنما هو الذي قرأ. وكذلك يقول في التحديث في العرض يقول: حدثني. ولقد قال ابن عباس: كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف فقيل لمالك: أفيعرض عليك الرجل أحب إليك أم تحدثه؟ قال: بل يعرض إذا كان يتثبت في قراءته، فربما غلط الذي يحدث أو ينسى. وقال: الذي يعرض أعجب إلي في ذلك، أي أحب إلي في ذلك. وهذا معروف، هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. وقال ابن أبي أويس عن مالك نحو رواية ابن القاسم وابن وهب عنهم على حسب ما ذكرنا. وقال لي: ألست أنت قرأت على نافع وتقول أقرأني نافع؟ وقال أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح: أخبرنا ابن وهب قال: قلت لمالك: يا أبا عبد الله، كيف نقول فيما سمعناه يقرأ عليك من هذه العلوم، أخبرنا أو حدثنا؟ قال: قولوا إن شئتم حدثنا وإن شئتم أخبرنا، فقد رأيتم العلم يقرأ على ابن شهاب، أو فقد رأيت العلم يقرأ على ابن شهاب. وأخبرنا محمد بن قاسم ومحمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا إبراهيم بن موسى بن جميل قال: حدثنا إسماعيل ابن إسحاق القاضي قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا الأصمعي قال: حدثنا عبد الله بن عمر قال: رأيت مالك بن أنس يقرأ على الزهري. قال الأصمعي: فحدثت بذلك سفيان بن عيينة ففرح بذلك وجعل يقول: قرأ قرأ. أي هؤلاء الأئمة يقول كانوا يرون العرض عليهم ثم يرخصون لطلابهم أن يقول حدثنا، والزهري كان يقيس على إقراء القرآن، فالذي يعرض القرآن على غيره يقول أقرأني فلان. وكما سبق أن هذا الخلاف قديم، ثم استقر اصطلاح أهل العلم. إضافة إلى ذلك إلى أن التفريق بين هذه الصيغ مستحب على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، هو عند أهل العلم مستحب. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى قال: حدثنا محمد بن أحمد القاضي المالكي قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا محمد بن الحسن ابن مكرم قال: حدثنا قطن ابن إبراهيم النيسابوري قال: حدثنا الحسين بن وليد عن مالك بن أنس أنه قال: لما قدم الزهري أخذت الكتاب لأقرأ عليه، قال: من أنت؟ قلت: أنا مالك بن أنس، وانتسبت له، أي ذكرت نسبي، فقال: ضع الكتاب. ثم أخذ الكتاب محمد بن إسحاق ليقرأه وانتسب له، فقال: وضع الكتاب. ثم أخذ عبيد الله بن عمر وقال: أنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، فقال: اقرأ. قال: فجميع ما سمع الناس يومئذ مما قرأ عبيد الله بن عمر. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر قال: سمعت إبراهيم بن الوليد رجلا من بني أمية يسأل الزهري وعرض عليه كتابا من علم، فقال: أحدث بهذا عنك يا أبا بكر؟ قال: فمن يحدثكموه غيري. وقال معمر: ورأيت أيوب يعرض عليه العلم فيجيزه، أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا ضمرة عن عبد الله بن عمر قال كنت أرى الزهري يأتيه الرجل بالكتاب لم يقرأه عليه ولم يقرأ عليه فيقول لو أرويه عنك قال نعم. قال أبو عمر هذا معناه أنه كان يعرف الكتاب بعينه ويعرف ثقة صاحبه ويعرف أنه من حديثه وهذه هي المناولة وفي معناها الإجازة إذا صح تناول ذلك. نعم هذه الصيغ من صيغ الرواية المعروفة أن يناول الشيخ تلميذه كتابا فيقول له اروي هذا عني، بل حتى ولو لم يقل له اروه عني ولو ناوله إياه وهو من حديثه فإنه يصح أن يرويه عنه لأنه ما ناوله إياه إلا ليحدث به عنه، أو على أقل تقدير إذا ناوله إياه يكون قد تثبت أنه من حديثه، وإذا تثبت أنه من حديثه جاز له أن يرويه عنه. فهذه أيضا من صيغ الرواية وهي المناولة من صيغ الرواية الصحيحة. قال حدثنا خلف بن القاسم قراءة مني عليه قال حدثنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عمر بن راشد البجلي قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال قلت للأوزاعي في المناولة أقول فيها حدثنا؟ قال إن كنت حدثتك فقل حدثنا. فقلت أقول أخبرنا؟ قال لا. قلت فكيف أقول؟ قال قل عن أبي عمرو أو قال أبو عمرو، أي في المناولة يروي عن أبي عمرو أو قال فلان. وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا أبو زرعة قال حدثني صفوان بن صالح والوليد بن عتبة أنهما سمع عمر بن عبد الواحد يقول نظر الأوزاعي في كتابي فقال اروه عني. وحدثني صفوان بن صالح قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال دفع إلي يحيى بن أبي كثير صحيفة فقال اروها عني، ودفع إلي الزهري صحيفة فقال اروها عني. قال حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا محمد ابن أحمد بن كامل قال حدثنا ابن رشدين قال حدثنا أحمد بن صالح قال كان عمرو ابن أبي سلمة حسن المذهب، كان عنده شيء سمعه من الأوزاعي وشيء أجازه له، فكان يقول فيما سمع حدثنا الأوزاعي ويقول فيما أجازه له قال الأوزاعي. وسمعت أحمد بن صالح يقول وقد سئل عن الرجل يحدث الرجال أيقول أحدهم حدثني أو يقول الرجل وحده أو يحدث الرجل وحده أيقول حدثنا؟ قال نعم ذلك كله جائز في كلام العرب. نعم هذا جائز إذا حدثه في جماعة يجوز أن يقول حدثنا وحدثني، وإذا حدثه وحده منفردا يجوز أن يقول حدثني ويجوز أن يقول حدثنا، مراد تعظيم النفس. قال وسمعت أحمد بن صالح يقول إذا عرض الرجل على عالم ثم قال حدثنا لم أخطئه ولم أكذبه، وأحب إلي أن يقول قرأت على فلان ولا يقول حدثنا، إن هذا أوضح وأسلم. وحدثني سعيد بن ناصر وعبد الوارث بن سفيان ومحمد بن قاسم قالوا أخبرنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن مسعود قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثنا وحدثني واحد وأخبرنا وأخبرني واحد. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا الخشني قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال سمعت يحيى بن سعيد فذكره. قال حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا أبو القاسم نصر ابن الفتح مولى الحسن بن الحارث بن قطن المرادي قال حدثنا أبو الزنباع روح ابن الفرج القطان قال سمعت يحيى ابن عبد الله بن بكير يقول لما فرغنا من عرض الموطأ على مالك قال له رجل من أهل المغرب يا أبا عبد الله هذا الذي قرئ عليك كيف نقول فيه حدثنا أو حدثني أو أخبرنا وأخبرني؟ قال ما شئت أن تقول من ذلك فقل. وأخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا عيسى بن علي قال حدثنا الربيع قال كان الشافعي رحمه الله إذا حدث عن مالك فمرة يقول حدثنا مالك ومرة يقول أخبرنا مالك كأنه عنده سواء، أي لأن مالك إنما كان يقرأ عليه والشافعي كان يروي عنه باللفظين مما يدل على أنهما عند الشافعي سواء. قال الربيع وقد سمعت الشافعي يقول إذا قرأ عليك العالم فقل حدثنا وإذا قرأت عليه فقل أخبرنا. وذكر أبو يحيى زكريا ابن يحيى الساقي عن حسين الكرابيسي قال لما كانت قدمة الشافعي الثانية يعني بغداد أتيته فقلت لو أتأذن لي أقرأ عليك الكتب فأبى وقال لي قد كتب الزعفراني الكتب فانسخها فقد أجزتها لك فأخذتها إجازة. قال أبو عمر الآثار في هذا الباب كثيرة على نحو ما ذكرنا فرأيت الاقتصار أولى من الإكثار. واختلف العلماء في الإجازة بعد أن انتهى من التحديث والإخبار والمناولة تعرض للإجازة، والإجازة أن يقوله أجزتك أن تروي عني كتبي أو كتابا معينا من كتبي أو أجزتك أن تروي عني أحاديث كذا وكذا من حديثي. واختلف العلماء في الإجازة فأجازها قوم وكرهها آخرون. وفيما ذكرنا في هذا الباب دليل على جوازها إذا كان الشيء الذي أجيز معينا أو معلوما محفوظا مضبوطا وكان الذي تناوله عالما بطرق هذا الشأن. يعني إذا كانت إجازة في شيء معين معلوم وأجاز لأناس معينين أو لإنسان معين فهذا جائز، وليس مع الناس اليوم من الرواية إلا الإجازة التي يتناقلون بها العلم. وإن لم يكن ذلك على ما وصفت لم يؤمن أن يحدث الذي أجيز له عن الشيخ بما ليس من حديثه أو ينقص من إسناده الرجل والرجلين من أول إسناد الديوان أو من سائر أسانيد الأحاديث. وقد رأيت قوما وقعوا في مثل هذا وما أظن الذين كرهوا الإجازة كرهوها إلا لهذا والله أعلم. ذكر ابن عبد الحكم عن ابن وهب وابن القاسم عن مالك أنه سئل عن الرجل يقول له العالم هذا كتابي فاحمله عني وحدث بما فيه عني، قال لا أرى هذا يجوز ولا يعجبني، لأن هؤلاء إنما يريدون الحمل الكثير بالإقامة اليسيرة فلا يعجبني ذلك. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال حدثنا أبو الخير محمد بن علي بن الحسن بمرو قال سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن يزداد الرازي قال سمعت أبو العباس عبد الله بن عبيد الله الطيالسي ببغداد يقول كنا عند أبي الأشعث أحمد بن المقدام العقلي إذ جاءه قوم يسألونه إجازة كتاب قد حدث به فأملى عليهم كتابي إليكم فافهموه فإنه رسولي إليكم والكتاب رسول فهذا سماعي من رجال لقيتهم لهم ورع في فقههم وعقول فإن شئتم فروه عني فإنما تقولون ما قد قلته وأقول ويكون بهذا إجازهم في رواية هذا الكتاب. قال أبو عمر وتلخيص هذا الباب أن الإجازة لا تجوز إلا للماهر بالصناعة حاذق بها يعرف كيف يتناولها وتكون في شيء معين معروف لا يشكل إسناده فهذا هو الصحيح من القول في ذلك والله أعلم. حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن مسعود قال قاسم وأخبرنا الخشني قال حدثنا بندار قال سمعنا يحيى بن سعيد يقول أخبرنا وأخبرني واحد وحدثنا وحدثني واحد. أنبانا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد القاضي المالكي قال حدثنا عبد الله بن محمد الهمداني قال حدثنا عبد الله بن حمران ابن وهب الدينوري قال حدثنا سعيد بن عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن أبيه عن مالك في قول الله تبارك وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك قال هو قول الرجل حدثني أبي عن جدي أي هذا القرآن ذكر لك يا محمد وذكر لقومك تذكرون به وتعظمون. فسره مالك بأنه في الحديث حدثني أبي عن جدي فيذكر آباءه بالحديث. فقال عبد الله بن حمران سمعه مني إسماعيل بن إسحاق القاضي. وعلى كل كما سبق هذا الخلاف في كثير من هذه الآثار التي ذكرها كان خلافا قديما في زمن السلف واستقر اصطلاح أهل العلم على ضبط صياغ الرواية والأداء بما سبق بيانه وهي معروفة في كتب مصطلح الحديث لمن أحب مراجعتها بتوسط. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.